الله تعالى في سرد الأحاديث الدالة على أسماء الله وصفاته وإثبات معية الله تعالى لخلقه، فأنها لا تنافي علوه فوق عرشه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، قام أحدكم والصلاة فريضة أو نافلة فلا يبصقن ألا ناهية. والأصل في النهي أن يكون للتحريم، والبصاق هو التفي. قبل وجهه فيحرم على المصلي أن يبصق أو يثفل قبل وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما يخرج النهي عن ظاهره فإنه للتحريم. قوله: ولا عن يمينه، أي ويحرم البصاق عن اليمين. وهذا الحكم مقيد بالصلاة بقول طائفة من العلماء، وذهب آخرون إلى أن هذا لا يختص بالصلاة، وهذا مذهب طائفة من العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء تفله بين عينيه يوم القيامة. صححه ابن خزيمة. ولما روى أبو داود في سننه من حديث السائب أن رجلا بصق تجاه القبلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي بكم هذا. فحين حضرت الصلاة تقدم ليصلي بهم فمنعه قومه، فأخبروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الإمامة. فحين قضيت الصلاة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك آذيت الله ورسوله. رواه أبو داود وغيره. فهذا والذي قبله يفيدان منع البصاق تجاه القبلة في صلاة أو في غيرها، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، فإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبني. قوله: فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، أخذ بعض العلماء من أهل العلة أن الحكم لا يختص بالصلاة، فإن الله قبل وجه المصلي وغير المصلي، وحينئذ يمتنع البصاق تجاه القبلة. ويمتنع البصاق عن اليمين لبعض الروايات، فإن عن يمينه ملكا. قوله: ولكن عن يساره، أخذ بعض العلماء هذا الحديث جواز البصاق في المسجد، لأن إذا قام يصلي قد يكون في المسجد فأذن له أن يبسط عن اليسار. وهذا حين كانت المساجد من تراب يبسط يدفنها. فذهب أكثر العلماء إلى تحريم هذا في المسجد أو في أماكن المسلمين العامة، لأن هذا يقدرها، وحين يفتح هذا المجال لا يكاد يجد المصلي موضع أن يصلي فيه من كثرة البصاق، وهذا تنميت للمسجد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. وهذا في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال عرضت على مساوئ أمتي أن قام في المسجد لم تدفن، فيجب تنزيه المساجد عن المصاح والنقامة والتفلي ونحو ذلك مما يقدر، سواء كانت المساجد مفروشة أو ترابية، ويجب حمايتها وصيانتها والعناية بنظافتها وتهيئتها للمصلين، ولا تشرع عند الفقهاء تطيبها وتبخيرها والعناية بها. ونعيم مجمر يسمي بذلك لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: أو تحت قدمه، وفي رواية: ولكن عن يساره وتحت قدمه. ففي التفريق بين البصاق تجاه القبلة وتحت القدم. وهذا الحديث أحد الأحاديث المتفق على صحتها، الشاهد منه فإن الله قبل وجهه، وهذا لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. فمعية الله جل وعلا لخلقه لا تنافي علوه واستواءه على عرشه، فإن الله جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه، وهو قبل وجه كل مصلي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، اللهم مجمع الدعاء. فمن قال اللهم فكأنه قال: اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. رب السماوات، قيل الرب هنا بمعنى الخالق، أي اللهم خالق السماوات والأرض. وقيل الرب هنا بمعنى المالك، وقيل الرب هنا بمعنى المالك، أي اللهم مالك السماوات والأرض. ولا مانع أن يكون اللفظ يشمل المعنيين، فإن الله جل وعلا قال عن نفسه: مالك يوم الدين، والقراءة الأخرى: ملك يوم الدين، وخالق كل شيء. رب السماوات والأرض، تقدم أن الاتفاق قائم على أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن تقدم السماء على الأرض لأنها أشرف. قول السماوات السبع، لا يختلف العلماء في ذلك أن السماوات سبع، وأن لكل سماء حراسا يحرسونها، وأن السماء لها أبواب. كان حين أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم سماء حتى يفتح له ويسأل جبريل من معك، الحديث متفق على صحته. قوله والأرض، الله جل وعلا قال ومن الأرض مثلها، خلق سبع أراضين، يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين، ما قال أقاليم، قال أراضين. إذن السماوات سبع والأراضون سبع. قوله ورب العرش العظيم، وصف العرش بالعظمة، فهذا دليل على عظم خلقه وكبير حجمه. قول ربنا ورب كل شيء، أي يا ربنا، توسل إلى الله جل وعلا. ورب كل شيء، فلا يخفى شيء عن ربوبية الله ولا عن ملك الله ولا عن قدرة الله ولا عن خلق الله. الله خالق كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، فرق الله جل وعلا بين الخلق وبين الأمر. وهذا من أقوى الأدلة عند السنة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وإذا قال سفيان من قال إن كلام الله مخلوق فإنه كافر، لأنه جمع بين ما فرق الله. قال الله ألا له الخلق والأمر، الله يقول له الخلق والأمر، وهذا يقول إن الخلق والأمر واحد. قال تعالى عن أمره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، ما قال أن يخلق، أن يقول، في إثبات صفة القول لله جل وعلا، أن يقول له كن فيكون. قوله خالق الحب والنوى، شار إلى عظيم خلقه وعلمه بكل شيء، ولا لا يخرج شيء عن علمه، صغر أو عظم، بقى أو جل. الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع هو الذي خلق الحب والنوى. حصلت منه الزروع والثمار لما يأكل الناس والأنعام. قوله منزل يجوز بالتشديد والتخفيف، منزلة ويجوز منزلة. وقد فرق بينهما بعض العلماء فقال منزل أي دفعة واحدة، ومنزل على وجه التفريق. التوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والفرقان القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتب المنزلة كلام الله، لا يختلف العلماء في ذلك. وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك، لأن الله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء. لا يعجزه شيء ولا يؤوده شيء. وصفة الكلام من صفات الكمال لله جل وعلا، وصفة ذاتية من وجه، صفة فعلية من وجه آخر. قول أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ أي ألوذ الفجر. من شر نفسي، لأن النفس مجبولة على وجود الشر فيها، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رواه مسلم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال ابن القيم رحمه تعالى وصل العيادة من اثنتين هما اللتان بملك هذا الخلق كافلتان، شر النفوس وسيء الأعمال ما والله أعظم منهما شران. ولقد أتى هذا التعوذ منهما في خطبة المبعوث بالقرآن، لو كان يدري العبد أن مصابه في هذه الدنيا هما الشران فعلى التعوذ منهما بيدانه حتى تراه داخل الأكفان. فلا يوجد من العباد خبث ولا كفر ولا فسوق ولا ضلال ولا حسد ولا بغي ولا إعجاب إلا بسوء أنفسهم، فهم بحاجة إلى إصلاح بواطنهم. وفي ذلك شغل عن عيوب الآخرين، قوله وبشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. دابة أي ما يدب على الأرض من الآدميين وغيرهم، ففيه لجوء إلى الله واستعاذة به. من شر كل دابة الله آخذ بناصيتها. إذا كانت الدابة مأخوذ بناصيتها فحين لما يلجأ العبد إلى المخلوق ولا يعلق قلبه وآماله بالخالق؟ لأن هذا المخلوق الذي تلتجئ إليه وتفوض أمرك إليه ناصيته بيد الله، لا حول له ولا قوة له إلا بالله. وهذا يبعث على التعلق بالله وعلى خوفه ومحبته ورجائه. قال تعالى وكفى بالله حسيبا، وقال تعالى وكفى بالله وكيلا. أليس الله بكافا عبدا؟ قوله أنت الأول، وهذا يغني عن وصف الله جل وعلا بالقديم. فالأول اسمه جل وعلا وصفته بخلاف القديم من محدثات المتكلمين، فلم يصف الله جل وعلا نفسه بالقدم، ولا وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولفظ الأول أعم وأشمل وأبلغ من القديم. ولكن لا خبر يخبر عن الله جل وعلا بالقدم، لكن لا يسمى ولا يوصف، لأن هذا ليس له أصل. وأما قول صلى الله عليه وسلم وسلطانه القديم فهذا وصف للسلطان، قوله فليس قبلك شيء، أي كان الله ولم يكن شيء قبله ولا شيء معه، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر أي هو الذي يبقى وهو الوارد وليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، الظهور هو العلو، لا شيء فوق الله، ففي إثبات صفة العلو لله جل وعلا، والظاهر اسم من أسماء الله. قوله أنت الباطن فليس دونك شيء، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. قوله اقض عن الدين، هذا توصل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعظيم قدره بأن يقضي دينك، فهذا يقال عند النوم كما جاء في مسلم حديث أبي هريرة من ألمت به ملمة أو حلت به فاقة فليسارع إلى دعاء الله جل وعلا بهذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك عند النوم، فحري بمن قال ذلك وتوسل إلى الله جل وعلا بهذه الأسماء والصفات أن يقضى دينه ويفرج همه وتزال كربته. اقض عني الدين، وأغنني من الفقر. ففي عظيم أمر الدين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كثيرا من الدين وغلبته، ولم يكن السلف يحثون على الدين او يراغبون فيه، بل كان ينهون عنه الا ما دعت الحاجة اليه. لأن حقوق المخلوق مبنية على المشاحة، لا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حديث جيد. وغير ذلك من الأدلة الدالة على عظيم أمر الدين وضرورة المسارعة في قضائه ووفائه ورد الحقوق إلى أهلها. وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. في تنزيه الله جل وعلا عن النقائص ووصفه بصفات الكمال ونعود الجلال، إنما تدعون أي تسألون سميعا يسمع كلامكم وسركم ونجواكم، بصيرا يبصر أماكنكم أينما كنتم، يرى الذرة في ظلمة الليل على صفات سوداء ويعلم ما تكلمه صدوركم وما تعلنون، لا يقطع عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، أحاط علمه بكل شيء. ولا يغيب عن نظره شيء. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ قولوا سميعا، لما تدعون سميعا بصيرا في إثبات صفة السمع لله جل وعلا، بصيرا في إثبات صفة البصر لله جل وعلا. قال تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فالسميع اسمه وصفته، والبصير اسمه وصفته، وأهل السنة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فلا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون. فإن الله جل وعلا لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله قريبا من قربه أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الأمر أعظم ولكن هذا للتقريب للأفهام، الأمر أعظم ولكن هذا للتقريب للأفهام. وهذا لا ينافي علوه واستواء على عرشه، وهذا يبعث على طاعة الله وعلى المسارعة إلى البحث عن رضاه. فطائفة من البشر يخشون المخلوق ما لا يخشون الخالق، ويطيعون المخلوق ما لا يطيعون الخالق، ويستترون من المخلوق ما لا يستترون من الخالق، ويستخفون من المخلوق ما لا يستخفون من الخالق، ويتقربون إلى المخلوق ما لا يتقربون إلى الخالق، ويحترمون المخلوق ما لا يحترمون الخالق، ويعظمون المخلوق ما لا يعظمون الخالق، ويرجون من الله مغفرة ورضوانا. هيهات، لا بد من طاعة الله وطاعة رسوله وتعظيمه والمسارعة على رضاه وامتثال أمره. والواجب على كل مسلم يكون لسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. ولا تتبع طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المسارعة إلى محابهما من بر الوالدين وصلة الرحم والإنفاق في وجوه الخير والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الملهوب وإغاثة المكروه ونحو ذلك. يقول الحديث مشروعية خفض الصوت بالدعاء فذلك إذا لم يكن الدعاء يؤمن عليه. ادع ربك تضرعا وخفيا. ويقول من ذلك مشروعية خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع الحاجة إلى رفع الصوت كدبر الفريضة. وحين دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والصحابة يجهرون بقراءة القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا يجهر بعضكم على وما لم يكن في ذلك تشويش ولا أذية للآخرين فلا حرج. ويقال من ذلك إثبات الأسماء والصفات. ويقال من ذلك نفي النقائص عن الله. ويقال من ذلك إثبات صفة السمع لله والبصر والقرب. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تجادل. لقد جاءت المجادلة تجادل وتشتكي وأنا بقربها ولا أسمع صوتها وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قوله إنكم سترون ربكم. إنكم سترون ربكم السين تفيد الاستقبال وتفيد تحقق الشيء. ترون ربكم إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في العرصات. يراه المؤمنون دون الكافرين. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله في تفسير هذه الآية لما حجب أعداءه كان هذا دليلا على أن أولياءه يرونه وإلا لكان الأعداء وغيرهم في هذا الأمر سواء. قال تعالى فنجعل المجرمين فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قوله كما ترون القمر هل تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. هل تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. نظير قوله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة وجوهه على وجوه القمر. لا يلزم يكون كل مؤمن على وجه القمر إنما هو لبيان حقيقة الشيء وبيان جمالهم وصورهم وحقيقتهم ونحو ذلك. قولوا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضمون ألا يلحقكم غيم في رؤيته بمعنى لا تزدحمون، كل منكم يرى ربه مخليا به. قال الله جل وعلا للذين احسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الرب جل وعلا، وهذا أعلى نعيم أهل الجنة، لأن الله قال والزيادة. أو فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، متفق على صحته. والبردان هما الفجر والعصر. ولذلك وصف بالنفاق من تخلف عن هاتين الصلاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا الصلوات عن فجر صلاه الفجر صلاه العشاء. وجاء في صلاه العصر ادله خاصه، وفي هذا الزمان يتخلف عنها كثير من الناس كتخلفه عن صلاه الفجر، يذهبون الى وظائفهم والاعمال ثم ينامون ولا يقومون، بينما يستيقظون لاعمالهم ولا ينامون. قال صلى الله عليه وسلم في صلاه العصر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، متفق على صحته، أي فكأنما سلب، دخل بيته فلم يجد لا ولدا ولا زوجة ولا مالا، ما وجد شيئا. ما حاله؟ قد يصاب بالجنون، قد يذهب عقله، ولكن بعض الناس لا يبالي، تفوت صلاة العصر والحمد لله، لكن لو تفوت وظيفته فقط زوجته وأهل بيته، أو يفوته الاختبار وقت الامتحان، أتصور أنه يشتم كل أهل البيت ويتصور ويقع منه ما الله به عليه، لكن حتى فوت الصلاة الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البخاري في من تعمد صلاة العصر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري، حبط عمله، من ترك صلاة واحدة حبط عمله. فما شأن الذين لا يصلون أبدا ولا يعرفون طريق المساجد؟ يؤخذ من هذا الحديث أن الأعمال سبب لدخول الجنة، يؤخذ من هذا الحديث تخصيص بعض الصلوات بالفضل، ويؤخذ من هذا الحديث أن المؤمنين يرون الله جل وعلا في عرفات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة. يؤخذ من هذا الحديث أن المؤمنين حين يرونه لا يلحقهم في ذلك الضيم، لا مشقة ولا ازدحام ولا غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، أي أن هذا الحديث ليست حصرا، هذا الحديث ليست حصرا. والفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، ويؤمنون بكل ما جاء عن الله على مراد الله، وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يؤمنون بما أخبر الله في كتاب من غير تحريف، التحريف هو الميل ولا تعطيل، أي نفي الشيء بدون بديل. التحريف قد يكون باستبدال كتحريف الأشاعرة الرحمن الرحيم وإرادة الإنعام، والتعطيل كقول الجهمية إن الله لا يتكلم، وقول العرب كيد عقل أي خال عن الزينة. فمن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف هو تشبيه حقيقة الشيء بحقيقة الشيء، والتمثيل أن تقول يدك يدي أو أصبعك أصبعي أو وجه كوجهي، بل هم في وسط في فرق الأمة يثبتون حقيقة الشيء ويؤمنون بذلك ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يدعون المجاز في ذلك، يؤمنون بأن ذلك حقيقة. كما أن الأمة هي الوسط في الأمور، أهل السنة وسط بين المشبهة وبين المعطلة، وسط في كل الأبواب في مسألة إن شاء الله شرح ذلك، وسط في صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وسط في أفعال الله جل وعلا بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وسط في باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية، وفي أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، ليس بمعنى التوسط بين الشيئين الأمة، إنما هي أفضل الأمم وأكرمها على الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، بمعنى وسطا أي خيارا، وسطا أي خيارا. وأهل السنة هم أخير الناس وأكرمهم على الله، لأنهم متبعون للكتاب والسنة، وذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وسوف تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كله في النار إلا واحد. جاء في الحديث الآخر في حديث معاوية: هم الجماعة، هم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وبين المخرج: قف عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأهل السنة يؤمنون بذلك عن طريق الكتاب والسنة بخلاف الأشاعرة المتكلمين، فهم يقدمون العقل على النقل. والله أعلم. نقل غدا إن شاء الله مكانة السنة جماعة بين فرق الأمة والوسطية في هذا الباب، وما معنى الوسطية في هذا الباب. نعم. ابن عباس: نعم، لقد سؤال جيد. يقول: هل هناك فرق بين قول الجغرافيين الآن السبع طبقات السبع أراضين؟ نعم، هم يجعلون الطبقة بمعنى قشرة، هم يجعلون السبع طبقات كلها في أرض واحدة، في أرض. هذا غلط. ابن عباس وابن مسعود جماعة الصحابة يقولون بين كل أرض وأرض 500 عام، ولقد سبع أراضين، ما قال أقاليم ولا قال طبقات ولا قال قشور، الأرض الأرض. نعم.
ماذا
علماء سمحوا مثلا
البول
الغائب
إذا كان في حال،
وإجازة
البول ماذا؟ البول
الغائب
إذا كان في حال،
تمام،
إذا كان في حال
ومنحوا البطل. جيد. الأخ يقول في جمع غفير من العلماء يجوزون البول والغائب في البنيان إذا كان مستقبلا جل قبلا، ولماذا يمنعون المساق؟ أولا العلماء ما جوزوا أن تبوت تجاه القبلة، جوزوا أن يكون مكانك تجاه القبلة، فرق بين الأمرين واضح. كالمساق الآن أجازوا أن تبصق تحت القدم ولو كنت مستقبلا للقبلة، فالذي يقول الآن يقول هو مستقبل القبلة لكن ما بال تجاه القبلة ولا تغور تجاه القبلة، واضح الفرق؟ غير واضح. إذن النهي عن ليس عن الاتجاه، إنما هو عن ذات الفعل أن توجه نحو القبلة.
نعم. في صلاة العصر هي سورة الوسطى هي الراجح كما قالوا أصحاب المذهب يرون أن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى ويقولون أن العصر وسطى يعني خيار هي أفضل الصلاة. الشيخ الإسلام يرى أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر يقول لأن قبلها قبل العصر صلاتين وبعدها صلاتين فأيهم الراجح؟
هو الصواب من مذاهب العلماء أن الصلاة الوسطى هي العصر وهذا موجود في مصحف عائشة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر هذا الحقيقة يؤكد هذا القول كما في الصحيحين كما قال شغلونا عن الصلاة وصلاة العصر ملأ الله قبورهم وأدوارهم نارا فهذه ولا قوية تؤكد هذا المعنى وأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى فقد صدقت الصلاتين وبعدها صلاتان صدقت الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء.
من مراد بالوسطى؟ هل الوسطى بالفضل أو الوسطى في المكان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين؟ لأنه الإشكال يعني اليقن من كلام شيخ الإسلام أنه يعني أي صلاة اليقن من المذهب أنه أي صلاة ممكن يكون
والله في بعض العلماء قال أن صلاة الوسطى العصر هي توسط بين الشيئين في المكان وفي الفضل كما قال هذا القول يقولون الأدلة في صلاة العصر كثيرة نصر الضربين دخل الجنة وذلك جاء الوعيد في صلاة العصر ما لم يأتي في غيره من ترك صلاة العصر حبط عنه ما جاء هذا الوعيد أي صلاة كتبع وعيد آخر كوصف بالنفاق فتنون حبط عمله وذلك الوقت الآخر من فتته الأول من ترك متعمدا والثاني من فتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله
يعني في فضل تكون
هذا القول نعم أحد الأقوال نعم
هل الشيخ مشكلة الإشراق تجاه القبلة والإشراق الصلاة ما تكون باب المطلق المغير
والله لا أحوط للإنسان لا يشرك تجاه القبلة لا في صلاة ولا في غيرها والقول بأنه يحمل المطلق المقيد ليس على إطلاق لأن الأحد مستقلة والعلة قد تكون واحدة العلة بالتالي سيتقي هذا على قدر الطاقة لا يشرك تجاه القبلة ويختلف التدليس عن العنعنة فالذين يضاعفون الأحاديث بمجرد عنعنة مدلس هؤلاء مفتون وليس له أصل عن السلف العلماء يفرقون بين التدليس وبين العنعنة ويقولون فلان دلس ولا يقول فلان عنعن والأصل في عنعنة المدلس القبول الأصل في عنعنة المدلس القبول ما لم يكن الغالب على حديثه التدليس فإذا كان مدلس يغلب عليه التدليس واشتهر به وعرف به فلا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع وإذا كان يدلس ولم يكن الغالب عليه التدليس فيقبل حديثه ولو بالعنعنة باتفاق المحدثين كقتادة والأعمش أبو إسحاق السبيعي أبو الزبير المكي ابن جريج هشيم حسن البصري الوالد بن مسلم وآخرين من الموصوفين في التدليس فهؤلاء يقبلون مطلقا لأنه ليس الغالب على حديثهم حتى هؤلاء المثقات خرج لهم الشيخان وغيرهما هو بعض العلماء يرى هذا يستحب المسلم إذا أراد يقرأ غير يستقبل القبلة في حديث رواه قطب لسان ضعيف إن خير المجالس ما استقبل به القبلة لكنه ضعيف ولكن ذهب بعض الفقهاء من البغوي وغيره إلى أن يستحب استقبال القبلة في كل شيء لأن هذا هو الأصل نعم. والله مفروض الزبائن ما توضع في المساجد اصلا. يعني كان يضع الزبائن يقول لي لابسك في المسجد. لماذا يضع الزبائن؟ اذا كان الانسان عنده مسواق ياخذ كائنه في شماغه اذا خرج يغسلها وينظفها. اما كون يضع الزبائن في المسجد مرام في واحد يفتح ويتنخم ويواقف. هل سوء ادب مع المساجد وايضا تقدير يعني الامر من يستقبل العبد فيما يراه. هذا الناس ان يحط الزبائن حتى من المصلين. نعم على حديث الوارد ان شهد ابا حذيفه رضي الله عنه كله منكر لا صح لكن ورق شهاده الصحيح عن حديث ابي هريره. هو ما في حرج عن يساره ملكه لكن خص اليمين قيل ما ملك اليسار يتنحى لما يريد الوساط يتنحى هذا من تعليق طبعا ذكره ابن حجر لكن ما في شيء يعني حتى ملك هو لكن ملك
كما كان هذا يعني الخريجين الذين يقولون يدلس وقد على قول ماذا غلط
بعضنا وليس لا رسول الله الكلام بعضنا
شيخ انا احفظ كتاب الحيدة والاعتذار هل يعني ليس كلام في نسبه لكن هل انا السؤال هل ذكر يعني طريق السوق والأدلة والاستدلال بالآيات وإن وجد يعني خلل هل ذكر شيء ما ذكره يعني بعض السلف من المعاصي الوقت؟
لا لكن أتى بحجج عقلية جيدة أتى بحجج واضح سرعة استدلال سرعة حجة وكان حجة على الآخرين يعني يختلف عن شخص يكتب ويتأمل ويراجع ويصحح يحلف ويزيد عن شخص يتكلم مباشرة ولكن ما يحاسب المتكلم في الأشرطة والكلام التجاري كما يحاسب الذي يكتب كتابه لا أزال الناس حتى في عصرنا هذا إلا من لم رضى أصحاب رضى القلوب ولا لا كلام معهم الكلام هذا اللي يوجد في الأشرطة يعني قد توجد سبق لسان في كذا لا يحاسب عليه فكل وجود هذا لدي على براعته وقدرته وعلى منزلته معنى الأسئلة إليه كلها ضعيفة
نعم قول الرسول الأول ليس قبله شيء والآخر مدير على الظاهر أم من دون زمان ومكان
كيف بعد؟
نقول مثلا الأول زمان ومكان
شيء كيف زمان ومكان؟ تقصد زمان ومكان؟
يعني لم يسبقوا شيء يعني
لا يسبقوا هذا المعنى
زمان ومكان
إضافة يعني مكان يشفى من المكان هو مكان الحين على الزمان والمكان الظاهر لأنه ليس شيء مخلوق فوقه
هل
ورد
دليل
في هذه قتل
النساء
والولدان
عند
قتل الضرب لا ما ليش عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب عن قتل النساء والصبيان إذا كان مقصودين لذواتهم أما إذا دخل تبعا أو تبيتا كما في حديث الصحابة جثامة في الصحيحين قال هم منهم المرأة إذا قاتل تقتل كما في سنة نبي داود أما النهي عن قتل الرهبان ونحن ذلك هؤلاء وارد عن الصحابة نعم والحديث ذات مرفوع علم ضعيفة أنهم لا يقتلون وأما الشيخ الكبير نعم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل إلا المقاتل كما نعم إن كان صغيرا كبيرا ذكرا أنثى راهبا أو غيره فإن هؤلاء يقتلون ما لم يقاتل يقتل ما تنافى هذا ما تنافى هذا يعني ما تنافى بين إجابة الجهاد وبين أن الشهيد فرق فيه إلا الدين هذا لبيان عظمة الدين وخطورته وأن النساء لا بد أن يؤدي الحقوق إلى أهلها القرب إشارة إلى القرب النفس اللوامة تكثر لوم نفسها نفس اللوامة التي هي تكثر اللوم تكثر العتاب تكثر التشكي لا تختلف لا اي نعم النفس تختلف في نفس اللوامة في غير اللوامة
أنا أقول لك
ارفع صوت لاني ما اسمع جيدا. لا بس إشارة إلى طبعا الناس يتفاوتون في الرؤية ليس على باب واحد. الذين يحافظون على الصلاة والمجمع هل رؤية يعني تتصور رؤية النبي كرؤية أحد الناس؟ لا، رؤية بوقت كعامة الناس لا. كلما زاد إيمان العبد وصفر قلبه ونقى قلبه من الغي والرياء والحسد، حفظ لسانه والقيل والقال، عبد الله حق العبادة وأدى حق الله وانتهى عمنا الله عنه، وكان في ذلك مخلصا لله رب العالمين، وضحى لدين الله جل وعلا بذل نفسه وماله، هذا يختلف عن شخص يعني وين دخل الجنة قد فر. الرؤية مراتب الرؤية، الناس يختلفون في الرؤية، ولكن بلا ريب أن الذين لا يقيمون الصلاة بل وصلوا إلى العصر لا يرون الله جل وعلا، لكن إذا دخل الجنة نعم يرونه، لكن لا يكون بمنزلة من دخل الجنة من أول وأعلى. النعيم يتفاوت، النعيم يتفاوت.
بارك الله فيكم. مثل القاعدة التي تؤخذ أن النواهي الواردة في باب الآداب محمل على الكراهة، الأوامر لكن في باب الأمر محمل على الاستحباب.
هذا رأي جماعة من العلماء، منهم ابن عبد البر رحمه تعالى يرى أن الأوامر في باب الآداب والنواهي تحمل الأوامر على الاستحباب والنواهي على كراهة التنزيه. هؤلاء العلماء يقولون هذا من الأدب وليس من الأحكام المتعلقة بالتحليل والتحريم، فإذا الأمر يكون استحبابا والنهي يكون كراهية التنزيه. بل العلماء لا يرى تفريق، لأنه لا يزال على اختلاف في مسألة استقبال القبلة في الفضاء، من قابل الوجوب والجمهور يعني يحرم يقولون استقبل القبلة بغائط أو لا، معنى من الأدب هذا يعني، وبالتالي في تفاوت يعني ليس. نعم
ستير
ضعيف الحديث عن النبي الله ستير ضعيف والله في خلاف قوي، لكن يظهر عند الله أنهم يرون في الحديث أبي سعيد أن الله حجب الكفار وأن المنافقين يرون رؤية تحسر كما ظاهر حديث أبي سعيد الصحيحين. أن توصل بأعمال الصالحة نعم مشروع، توصل بأعمال الصالحة مشروع. يكفي هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ومن الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
نعم، حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويغتسل يوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، هذا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ولكنه منكر. وقد ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم في العلل، وضاعفه أبو زرعة الراسي، وقال الإمام أحمد ليس في الحجامة وأشباه ذلك غسل، وهذا هو الصواب، خبر منكر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة تمامة بن وثال، في قصة تمامة بن وثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه.
نعم، حديث أبي هريرة في قصة تمامة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، هذا اللفظ الشاذ، والمحفوظ في الصحيحين أنه ذهب واغتسل دون أمر، لذلك اختلف العلماء عن تعرف غسل الكافر صعب المستحب. نعم.
أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة.
نعم، هذا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، طبعا متفق على صحته كما قال مالك رواه السبعة البخاري ومسلم وأهل السنن وأحمد، وهذا يفيد الوجوب عند طائفة من العلماء. وقال آخر ولا الوجوب، لكن جاء ما يصرف عن الوجوب كحديث عائشة الصحيحين لو اغتسلتم ليومكم هذا، فهذا يفيد أن الأمر هنا للاستحباب وليس للإيجاب، هذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة.
عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن كسر الغسل أفضل، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم، حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة وكسر الغسل أفضل، جمرة قتادة حسن البصري عن سمرة، وهذا معلوم. العلة الأولى حسن المسلم على خبر مسلم، على الثانية رجح الترمذي وغيره في الجامع رسالة، لذلك الحديث ضعيف.
وعن
علي،
وعن علي رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه قال
كان رسول الله يقرأ القرآن،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من القرآن ما لم يكن جنبا، رجعه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسن صحيح ابن حبان.
حديث علي كان رسول الله يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا على خلاف صحة الخبر، ورجح طالب العلم وقف على علي إلا أنه لا يفيد التحريم، لأنه قد يكون يمتنع عن ذلك استحبابا وليس إيجابا. وأما حديث لا يحل لا تقرأ الحال ولا الجنوب شيئا من القرآن فضعيف، من جامع الروايات اسماعيل بن عياد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، واسماعيل بن عياد في رواية عن غير هشام ضعيفة، خبر منها.
وقال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم الصلاة فلا يشق إلى وجهه ولا عن يمينه إن الله قبل وجهه ولكن عن يساره فقد اتفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات السابع والأرض رب العرش العظيم ربنا وربك ربنا ورب كل شيء فارق الحد والنوى أنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كليك ومن شر كليباتك من شر المعصيتها أنت الأول وليس قبلك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت الباطن وليس دونك شيء أغنني أغني عني الدين وأغني الفقر وهو مسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أرجو عليكم أنفسكم إنكما تدعون صما ولا غائب إنكما تدعون صما ولا غائب فالله إنكما تدعون صما ولا غائب وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا وإن الذي تدعونه أقرب